إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما مبطلات الصلاة فتبطل الصلاة بفعل واحد من الأمور الآتية: الأكل والشرب عامدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلها، متفق عليه وإجماع العلماء منعقد على ذلك، أي على بطلان الصلاة بالأكل والشرب عامدا. من مبطلات الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. أما إذا كان الكلام لإصلاح الصلاة فلا بأس بذلك، كأن يستفتح الإمام في قراءة فيلبس عليه فيفتح عليه المأموم، أو يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته، فإذا قيل له لم تتم أتمها، وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. متفق عليه. من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط مما تقدم ذكره، إن لم يتدارك ذلك أثناء الصلاة أو بعدها بقليل، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل. متفق عليه. وكان ترك الطمأنينة والاعتدال، وهما ركنان. من مبطلات الصلاة العمل الكثير لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغيرها. أما العمل اليسير كالإشارة برد السلام أو إصلاح الثوب أو حك الجسد باليد وأمثال ذلك فلا تبطل به الصلاة. من مبطلات الصلاة الضحك إذا بلغ حد القهقهة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. أما التبسم فأكثر العلماء على أنه لا يفسد الصلاة. من مبطلات الصلاة عدم الترتيب بين الصلوات، كأن يصلي العشاء ولم يكن صلى المغرب ثم يصلي المغرب، فإن العشاء تبطل حتى يصلي المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات فرض لورودها مرتبة فرضا فرضا. من مبطلات الصلاة السهو الفاحش، كأن يزيد في الصلاة مثلها فيصلي العشاء 8 ركعات مثلا، لأن فعله هذا دليل قاطع على عدم الخشوع الذي هو روح الصلاة. من مبطلات الصلاة كشف العورة عمدا والاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحة الصلاة، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض فالترتيب ركن، وتعمد زيادة ركن فعلي في الركوع والسجود، وفسخ النية بالتردد بالفسخ والعزم عليه، لأن استدامة النية شرط لصحة الصلاة. مر أنه يقع السهو في الصلاة، فشرع لنا ربنا تبارك وتعالى جبر هذا النقصان الذي وقع بالسهو والنسيان، وهو بسجود سجدتين هما سجدتا السهو. السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة، معناها ذهول القلب عن معلوم. وقيل الناس إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي. واصطلاحا سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته سهوا، وسجود السهو هو الجابر الثاني من جوابر الصلاة. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور: الأول إذا زاد في الصلاة سهوا، الثاني إذا نقص من الصلاة سهوا، الثالث إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم الأدلة. وضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو: كل صلاة ذات ركوع وسجود. فخرج بذلك صلاة الجنازة فلا سجود للسهو فيها، وكذا لا سجود إذا سهى في سجود التلاوة أو سهى في سجدتي السهو. أحوال سجود السهو: الحال الأولى الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. أولا زيادة الأفعال، إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعا أو سجودا، فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو وجوبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. لو زاد ركعة سهوا أو لم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو. أما إذا علم في أثناء الركعة الزائدة أنها زائدة على صلاته فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان إماماً لزم من علم من المأمومين بالزيادة والنقص تنبيهه بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأن التسليم حينئذ بالرجوع إلى تنبيههم رجوع إلى الصواب. وأما زيادة الأقوال فكالقراءة في الركوع والسجود، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثلاثية من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. وأما إن كانت الأفعال والأقوال المزادة ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركة الكثيرة والكلام، فلا يشرع لها سجود السهو. لكن إن كانت عمدا أبطلت الصلاة، وأما إن كانت سهوا فلا تبطلها ولا يشرع لها سجود السهو لأنها ليست من جنس الصلاة. هذا ما يتعلق بالحال الأولى، وهي الزيادة في الصلاة، وهي على قسمين: من زيادة الأفعال أو من زيادة الأقوال. الحال الثانية النقص، إذا نقص من الصلاة بأن ترك منها شيئا فلا يخلو، أن يكون النقص في الأركان، أو أن يكون النقص في الواجبات، أو أن يكون النقص في السنن. نقص الأركان: إن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو، وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود ونحوهما، وذكر هذا المتروك قبل أن يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها عاد وجوبا فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو ويسجد بعد السلام، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده ويسلم ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل أو ينتقض وضوءه كما مر. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. وأما نقص الواجبات فإن كان المتروك واجبا كتسبيح الركوع أو السجود ونحوهما فإن ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه رجع وأتى به ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط ويسجد للسهو قبل السلام وجوبا لأنه نقص. نقص السنن: إن كان المتروك سنة فإن كان من عادته الإتيان بها استحب له السجود قبل السلام وإلا فلا. الحال الثالثة من حالات سجود السهو أو حالات السهو في الصلاة: الشك. الشك في الصلاة ولا يخلو أن يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب فليتم عليه، متفق عليه. لا يخلو أن يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء عمل به، أو ألا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين ويأتي بالناقص. مثال ذلك إذا شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثة، فإن ترجح له شيء عمل به وبنى عليه، وإلا فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن، ثم يسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. فهذه حالات السهو في الصلاة من زيادة ونقص وشك. حكم سجود السهو الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة وإلا لم يجب، هذا ضابط في المسألة. حكم سجود السهو الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة وإلا لم يجب، فمثلا زيادة ركعة سهوا عمد ذلك يبطل، فسهوه يوجب السجود للسهو. وأما محل السجود فقبل السلام أو بعد السلام. قبل السلام إن كان عن نقص، كما لو نقص تسبيح الركوع أو السجود، كما في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والحديث متفق عليه، أو شك ولم يترجح له شيء كما في حديث أبي سعيد السابق، فهذان الموضعان يسجد للسهو بسببهما أو فيهما قبل السلام. وأما سجود السهو بعد السلام فإن كان عن زيادة، كما لو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما زاد سلاما في الصلاة سجد بعد السلام، متفق عليه. أو شك، يعني من المواضع أيضا التي يسجد لها للسهو بعد السلام، إذا شك وترجح له شيء، كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعة وترجح له أنها ثلاث فيأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام، لحديث أبي مسعود السابق. وأما سهو الإمام فإن كان المأموم غير مسبوق فسهوه يتحمله الإمام فلا يسجد للسهو، وإن كان مسبوقا سجد بعد قضاء ما فات. سهو المأموم، إن كان المأموم غير مسبوق فسهوه يتحمله الإمام فلا يسجد للسهو، وإن كان المأموم مسبوقا سجد بعد قضاء ما فاته. صفة سجود السهو كصفة سجود الصلاة، ولا ينظر المصلي للشك في ثلاثة مواضع حتى لا يدخل في الوسوسة. المصلي لا يلتفت إلى الشك في ثلاثة مواضع: إذا كثر مع الإنسان، وإذا كان مجرد وهم، وإذا كان بعد الفراغ من العبادة. ومن سهى مرارا في صلاة واحدة كفاه سجدتان، وإذا اجتمع سجود قبل السلام وآخر بعد السلام سجد قبل السلام. يعني إذا اجتمع في الصلاة زيادة ونقصان أو ما يكون السجود للسهو بسببه بعد السلام وما يكون السجود بسببه قبل السلام، فإنه يسجد قبل السلام. وأما كيفية الصلاة والهيئة التي تكون عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه، تارة حذو منكبيه وتارة إلى فروع أذنيه، فيستحب أن يأتي المصلي بهذا تارة وبهذا تارة، واستقبل ببطون أصابعهما القبلة وقال: الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه، وأحيانا يضع يده اليمنى على شماله، وأحيانا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويضعهما على صدره، ثم يستفتح. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومنها أيضا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو غير ذلك مما ورد. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفته، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض الأحيان يجهر بها في الجهرية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال: آمين. ثم يقرأ بعد ذلك سورة من طوال المفصل غالبا في صلاة الفجر، وفي صلاة الظهر طارة من طواله وأحيانا من أواسطه، وفي صلاة العصر والعشاء من أواسطه، وفي المغرب من قصاره، وأحيانا يطيل. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات والطور والأعراف وبغيرها مما ثبتت به السنة، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول: الله أكبر، ويخر راقعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويمكنهما، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: سبحان ربي العظيم، وغير ذلك من الأذكار الواردة. والسنة أن يكون ركوع الإمام بقدر عشر تسبيحات، وأما المأموم فتبع للإمام، وأما المنفرد فله أن يطيل وأن يقصر، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الاعتدال بقدر الركوع، فيأتي بما ورد من الأذكار في هذا الموضع، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكون سجوده بقدر الركوع، فيأتي بالأذكار الواردة في هذا الموضع ويدعو الله عز وجل، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني وارزقني، ويكون جلوسه بقدر سجوده، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض ويجلس للاستراحة إن احتاج إلى ذلك. فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، فيستعيذ إن لم يكن استعاذ في الركعة الأولى، ويسمي ولا يستفتح مطلقا، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى طارة، وأحيانا يضع يده اليمنى على حرف ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويقبض الخنصر والبنصر، ويشير بأصبعه السبابة طارة، وأحيانا يقبض جميع أصابعه ويشير بأصبعه السبابة ويحركها عند الدعاء، وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أو غير ذلك مما ورد في السنة من التشهدات. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة، ثم ينهض مكبرا، فإذا استتم قائما رفع يديه، فصلى الثالثة والرابعة، وخففهما على الأوليين، وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب إلا في الظهر، فأحيانا يزيد على فاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض، ويخرجهما تحت ساقه اليمنى، وينصب رجله اليمنى، ويجعل إليته على الأرض، أحيانا يفرش رجليه ويخرجهما عن يمينه، ثم يتشهد التشهد الأخير، وهو التشهد الأول زائدا عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى غير ذلك من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواردة. ويستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فإذا سلم قال: أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله تعالى بما ورد مما سبق. وهناك اجتهادات لبعض أهل العلم من السابقين والمعاصرين في بعض جزئيات من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدر المرء واسعا، فإن الذي يجتهد من غير أن يكون متشهيا ولا متبعا لهواه ويأتي بالدليل على ما ذهب إليه فلا تثريب عليه وإن أخطأ، ولكن على من يتلقى عنه أن يجتهد في تحرير المسائل والنظر في أقوال العلماء حتى يهديه الله إلى الصواب والرشاد. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
وأما مبطلات الصلاة فتبطل الصلاة بفعل واحد من الأمور الآتية: الأكل والشرب عامدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلها، متفق عليه وإجماع العلماء منعقد على ذلك، أي على بطلان الصلاة بالأكل والشرب عامدا. من مبطلات الصلاة الكلام عمدا في غير مصلحة الصلاة، فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، رواه مسلم. أما إذا كان الكلام لإصلاح الصلاة فلا بأس بذلك، كأن يستفتح الإمام في قراءة فيلبس عليه فيفتح عليه المأموم، أو يسلم الإمام ثم يسأل عن إتمام صلاته، فإذا قيل له لم تتم أتمها، وقد حدث ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين، متفق عليه. من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط مما تقدم ذكره إن لم يتدارك ذلك أثناء الصلاة أو بعدها بقليل، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، متفق عليه. وكان ترك الطمأنينة والاعتدال، وهما ركنان. من مبطلات الصلاة العمل الكثير لمنافاته للعبادة وانشغال القلب والأعضاء بغيرها، أما العمل اليسير كالإشارة برد السلام أو إصلاح الثوب أو حك الجسد باليد وأمثال ذلك فلا تبطل به الصلاة. من مبطلات الصلاة الضحك إذا بلغ حد القهقهة، وقد أجمع على ذلك أهل العلم. أما التبسم فأكثر العلماء على أنه لا يفسد الصلاة. من مبطلات الصلاة عدم الترتيب بين الصلوات، كأن يصلي العشاء ولم يكن صلى المغرب ثم يصلي المغرب فإن العشاء تبطل حتى يصلي المغرب، لأن الترتيب بين الصلوات فرض لورودها مرتبة فرضا فرضا. من مبطلات الصلاة السهو الفاحش، كأن يزيد في الصلاة مثلها فيصلي العشاء 8 ركعات مثلا، لأن فعله هذا دليل قاطع على عدم الخشوع الذي هو روح الصلاة. من مبطلات الصلاة كشف العورة عمدا والاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحة الصلاة، وتعمد تقديم بعض الأركان على بعض فالترتيب ركن، وتعمد زيادة ركن فعلي في الركوع والسجود، وفسخ النية بالتردد بالفسخ والعزم عليه، لأن استدامة النية شرط لصحة الصلاة. مر أنه يقع السهو في الصلاة، فشرع لنا ربنا تبارك وتعالى جبر هذا النقصان الذي وقع بالسهو والنسيان، وهو بسجود سجدتين هما سجدتا السهو. السهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم، وقيل الناس إذا ذكرته تذكر، بخلاف الساهي. واصطلاحا سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي لجبر الخلل الحاصل في صلاته سهوا، وسجود السهو هو الجابر الثاني من جوابر الصلاة. ويشرع سجود السهو لأحد 3 أمور: الأول إذا زاد في الصلاة سهوا، الثاني إذا نقص من الصلاة سهوا، الثالث إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. فيسجد لأحد هذه 3 حسب ما ورد به الدليل، لا لكل زيادة أو نقص أو شك. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لعموم الأدلة. وضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو كل صلاة ذات ركوع وسجود، فخرج بذلك صلاة الجنازة فلا سجود للسهو فيها، وكذا لا سجود إذا سهى في سجود التلاوة أو سهى في سجدتي السهو. أحوال سجود السهو: الحال الأولى الزيادة في الصلاة، وهي إما زيادة أفعال أو زيادة أقوال. أولاً زيادة الأفعال، إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود والقعود في محل القيام، أو زاد ركوعاً أو سجوداً، فإذا فعل ذلك سهواً فإنه يسجد للسهو وجوباً، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. لو زاد ركعة سهوا أو لم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو. أما إذا علم في أثناء الركعة الزائدة أنها زائدة على صلاته فإنه يجلس في الحال ويتشهد إن لم يكن تشهد، ثم يسجد للسهو ويسلم. وإن كان إماماً لزم من علم من المأمومين بالزيادة والنقص تنبيهه بأن يسبح الرجل وتصفق المرأة، ويلزم الإمام حينئذ الرجوع إلى تنبيههم إذا لم يجزم بصواب نفسه، لأن التسليم حينئذ بالرجوع إلى تنبيههم رجوع إلى الصواب. وأما زيادة الأقوال فكالقراءة في الركوع والسجود، وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية والثلاثية من المغرب، فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. وأما إن كانت الأفعال والأقوال المزادة ليست من جنس الصلاة كالأكل والشرب والحركة الكثيرة والكلام، فلا يشرع لها سجود السهو، لكن إن كانت عمدا أبطلت الصلاة، وأما إن كانت سهوا فلا تبطلها ولا يشرع لها سجود السهو لأنها ليست من جنس الصلاة. هذا ما يتعلق بالحال الأولى وهي الزيادة في الصلاة، وهي على قسمين، من زيادة الأفعال أو من زيادة الأقوال. الحال الثانية النقص، إذا نقص من الصلاة بأن ترك منها شيئا فلا يخلو، أن يكون النقص في الأركان أو أن يكون النقص في الواجبات أو أن يكون النقص في السنن. نقص الأركان، إن كان المتروك ركنا وكان هذا الركن تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا يغني عنه سجود السهو، وإن كان ركنا غير تكبيرة الإحرام كركوع أو سجود ونحوهما وذكر هذا المتروك قبل أن يصل إلى موضعه في الركعة التي تليها عاد وجوبا فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها ألغيت الركعة التي تركه منه وقامت التي تليها مقامها، وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلام فإنه يعتبره كترك ركعة كاملة، فإن لم يطل الفصل وهو باق على طهارته أتى بركعة كاملة وسجد للسهو ويسجد بعد السلام، وإن طال الفصل أو انتقض وضوءه استأنف الصلاة من جديد، إلا أن يكون المتروك في الركعة الأخيرة فإنه يأتي به وبما بعده ويسلم ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل أو ينتقض وضوءه كما مر. هذا ما يتعلق بنقص الأركان. وأما نقص الواجبات، فإن كان المتروك واجبا كتسبيح الركوع أو السجود ونحوهما فإن ذكره قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه رجع وأتى به ثم سجد للسهو بعد السلام لأنه زاد في الصلاة، وإن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه سقط ويسجد للسهو قبل السلام وجوبا لأنه نقص. نقص السنن، إن كان المتروك سنة فإن كان من عادته الإتيان بها استحب له السجود قبل السلام وإلا فلا. الحال الثالثة من حالات سجود السهو أو حالات السهو في الصلاة، الشك، الشك في الصلاة، ولا يخلو أن يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء عمل به وسجد للسهو بعد السلام، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فليتحرى الصواب فليتم عليه، متفق عليه. لا يخلو أن يغلب على ظنه شيء، فإن غلب على ظنه شيء عمل به، أو ألا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين ويأتي بالناقص. مثال ذلك إذا شك في عدد الركعات بأن شك أصلى ثنتين أم ثلاثة، فإن ترجح له شيء عمل به وبنى عليه، وإلا فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ثم يسجد للسهو قبل السلام، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، رواه مسلم. فهذه حالات السهو في الصلاة من زيادة ونقص وشك. حكم سجود السهو الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة وإلا لم يجب، هذا ضابط في المسألة. حكم سجود السهو الوجوب إذا كان عمده يبطل الصلاة وإلا لم يجب، فمثلا زيادة ركعة سهوا عمد ذلك يبطل، فسهوه يوجب السجود للسهو. وأما محل السجود فقبل السلام أو بعد السلام. قبل السلام إن كان عن نقص، كما لو نقص تسبيح الركوع أو السجود كما في حديث عبد الله بن بحينة لما ترك التشهد الأول سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام، والحديث متفق عليه، أو شك ولم يترجح له شيء كما في حديث أبي سعيد السابق. فهذان الموضوعان يسجد للسهو بسببهما أو فيهما قبل السلام. وأما سجود السهو بعد السلام فإن كان عن زيادة، كما لو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما زاد سلاما في الصلاة سجد بعد السلام، متفق عليه. أو شك، يعني من المواضع أيضا التي يسجد لها للسهو بعد السلام، إذا شك وترجح له شيء، كما لو شك هل صلى ثلاثا أو أربعة وترجح له أنها ثلاث، فيأتي بركعة ويسجد للسهو بعد السلام لحديث أبي مسعود السابق. وأما سهو الإمام فإن كان المأموم غير مسبوق فسهوه يتحمله الإمام فلا يسجد للسهو، وإن كان مسبوقا سجد بعد قضاء ما فات. سهو المأموم إن كان المأموم غير مسبوق فسهوه يتحمله الإمام فلا يسجد للسهو، وإن كان المأموم مسبوقا سجد بعد قضاء ما فاته. صفة سجود السهو كصفة سجود الصلاة، ولا ينظر المصلي للشك في ثلاثة مواضع حتى لا يدخل في الوسوسة. المصلي لا يلتفت إلى الشك في ثلاثة مواضع، إذا كثر مع الإنسان، وإذا كان مجرد وهم، وإذا كان بعد الفراغ من العبادة. ومن سهى مرارا في صلاة واحدة كفاه سجدتان، وإذا اجتمع سجود قبل السلام وآخر بعد السلام سجد قبل السلام، يعني إذا اجتمع في الصلاة زيادة ونقصان أو ما يكون السجود للسهو بسببه بعد السلام وما يكون السجود بسببه قبل السلام، فإنه يسجد قبل السلام. وأما كيفية الصلاة والهيئة التي تكون عليها، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه تارة حذو منكبيه وتارة إلى فروع أذنيه، فيستحب أن يأتي المصلي بهذا تارة وبهذا تارة، واستقبل ببطون أصابعهما القبلة وقال الله أكبر، ثم يمسك شماله بيمينه، وأحيانا يضع يده اليمنى على شماله، وأحيانا يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، ويضعهما على صدره، ثم يستفتح. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد، فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها، ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ومنها أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو غير ذلك مما ورد. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الأحيان يجهر بها في الجهرية، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، فإذا ختمها قال آمين، ثم يقرأ بعد ذلك سورة من طوال المفصل غالبا في صلاة الفجر، وفي صلاة الظهر طارة من طواله وأحيانا من أواسطه، وفي صلاة العصر والعشاء من أواسطه، وفي المغرب من قصاره، وأحيانا يطيل، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالمرسلات والطور والأعراف وبغيرها مما ثبتت به السنة، وكان يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر القراءة فيما سوى ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية، ثم يرفع يديه كما رفعهما في الاستفتاح، ثم يقول الله أكبر ويخر راقعا، ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، ويمكنهما ويجافي عضديه عن جنبيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، أي حيال ظهره، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول سبحان ربي العظيم، وغير ذلك من الأذكار الواردة. والسنة أن يكون ركوع الإمام بقدر 10 تسبيحات، وأما المأموم فتبع للإمام، وأما المنفرد فله أن يطيل وأن يقصر، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كما يرفعهما عند الركوع، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل هذا الاعتدال بقدر الركوع، فيأتي بما ورد من الأذكار في هذا الموضع، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة، ويعتدل في سجوده، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكون سجوده بقدر الركوع، فيأتي بالأذكار الواردة في هذا الموضع ويدعو الله عز وجل، ثم يرفع رأسه قائلا الله أكبر، ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني وجبرني واهدني وارزقني، ويكون جلوسه بقدر سجوده، ثم يكبر ويسجد، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض ويجلس للاستراحة إن احتاج إلى ذلك. فإذا استتم قائما أخذ في القراءة، فيستعيد إن لم يكن استعاذ في الركعة الأولى، ويسمي ولا يستفتح مطلقا، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول مفترشا كما يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى طارة، وأحيانا يضع يده اليمنى على حرف ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة، ويقبض الخنصر والبنصر، ويشير بأصبعه السبابة طارة، وأحيانا يقبض جميع أصابعه ويشير بأصبعه السبابة ويحركها عند الدعاء، وينظر إليها ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أو غير ذلك مما ورد في السنة من التشهدات. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة، ثم ينهض مكبرا، فإذا استتم قائما رفع يديه، فصلى الثالثة والرابعة، وخففهما على الأوليين، وقرأ فيهما بفاتحة الكتاب إلا في الظهر، فأحيانا يزيد على فاتحة الكتاب، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى بأن يجعل ظهرها على الأرض ويخرجهما تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى ويجعل إليته على الأرض، أحيانا يفرش رجليه ويخرجهما عن يمينه، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو التشهد الأول زائدا عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى غير ذلك من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الواردة. ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، فإذا سلم قال: أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويذكر الله تعالى بما ورد مما سبق. وهناك اجتهادات لبعض أهل العلم من السابقين والمعاصرين في بعض جزئيات من كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحدر المرء واسعا، فإن الذي يجتهد من غير أن يكون متشهيا ولا متبعا لهواه ويأتي بالدليل على ما ذهب إليه فلا تثريب عليه وإن أخطأ، ولكن على من يتلقى عنه أن يجتهد في تحرير المسائل والنظر في أقوال العلماء حتى يهديه الله إلى الصواب والرشاد. أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.